بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن لازم العقد وجود تسليم كل من المتبايعين والعوضين ولصاحبه، ويجب أن يكون مقدورا باستحالة التسليم المنفرد. أصل هذا الكلام في اشتراط القدرة على التسليم أن كل تكليف ومنه وجوب تسلم التسليم المبيع إلى المشتري مشروط في التمكن، مشروط في القدرة على المتعلق على متعلقه، وعلى هذا فإذا كانت القدرة على التسليم متحققة في المعاملة لا شك أن المعاملة صحيحة، فسر هذه المعاملة مع تحققها فعلا، ويكون التكليف بالمعامله فعليا وتتحقق فعليه التكليف عندما يسلم المبيع، التسليم تكون فعليه. وهذا بخلاف ما اذا احتملت القدرة على التسليم في المستقبل، فإنه لا يصح التكليف الفعلي بالمعاملة، وإنما يصح إيجاب المعاملة بنحو الاشتراط، بنحو التعليق. إن حصلت المعاملة في المستقبل فقط، ولكن بما أن المستفاد من خطاب أوفوا بالعقود هو ترتب التكليف الفعلي بتسليم العوضين، فيستكشف من هذا الترتب، طبعا الترتب على العقد، من ترتب التكليف على العقد يستكشف اعتبار تحقق القدرة على التسليم في صحة العقد، يعني فلا بد من التسليم، تسليم العوضين حتى يصح العقد. والجواب عن هذا الاستدلال أن المصنف قدس سره أورد على هذا الاستدلال وضعفه. حاصل هذا التضعيف أنه لا يستفاد من وجوب الوفاء بالعقد ترتب وجوب التسليم فعلا، بل يترتب على العقد والوفاء به مطلق وجوب التسليم، يعني سواء كان التسليم فعليا الآن أو كان مشروطا بحصول التمكن من التسليم في المستقبل. وإذا شئت معرفة ذلك لاحظ عروض وفروض العجز على التسليم بعد تمام العقد وبعد القدرة على التسليم. يعني كأن يكون البايع في بادئ الأمر قادرا على التسليم، متمكنا على التسليم، ويتم عقد البيع، ثم بعد ذلك يطرأ العجز لا يتمكن من التسليم. فإن العقد على هذا صحيح لأنه باطل، ومع ذلك لا يجب التسليم. لماذا؟ لأن العجز موجب لعدم وجوب غير المقدور. وبناء على هذا البيع في المقام لا يتضمن إلا الالتزام بدفع المبيع إلى المشتري على تقدير التمكن من المبيع مستقبلا في الاستقبال. ولكن هنا اعتراض، يعترض على هذا الجواب. وحاصل الاعتراض أن إرادة مطلق الوجود تقييد، هي عبارة عن تقييد لهذا الوجوب بالتمكن، يعني التمكن من التسليم، وهذا بخلاف إرادة الوجوب المطلق. مرة نقول يراد الوجوب المطلق، ومرة نقول مطلق الوجوب. مطلق الوجوب تقييد بالتمكن، أما إرادة الوجوب المطلق لا، ليس فيه تقييد. ومن المعلوم والواضح أنه إذا ورد خطاب من قبل الشارع وشك في كونه عام حتى يخصص، أو أنه خاص لا يحتاج إلى التخصيص، فإذا ورد مثل هذا العام نقول أصالة عدم التخصيص قاضية بحمل هذا الخطاب على الخاص، حمل العام على الخاص. وهكذا المطلق والمقيد، إذا ورد خطاب مطلق وشك في كون المراد منه المقيد او غير المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. واذا كان كذلك يتعين ارادة الوجوب المطلق تحكيما لأصالة عدم تقييد الوجوب بالتمكن لو أريد منه مطلق الوجوب. وإذا استوحشت من هذا التعبير نعبر لك بعبارة أخرى أوضح. الأصل وعدم وجوب التسليم بالتمكن، هذا هو يعني يجب التسليم مطلقا بحيث اذا لم يتمكن البايع من التسليم يكون البيع باطلا. وهذا الأصل هو اللازم من العقد عقلا وشرعا، هذا هو الاعتراض على ما ذكره الشيخ الأعظم من الجواب على الاستدلال. ويدفع هذا الاعتراض بما حاصله أن أصالة عدم تقييم الوجوب معارضة بأصل آخر، وهو أصل عدم تقييد البيع بشرط القدرة على التسديد. فالأصل هو عدم اشتراط البيع بتحقق القدرة على التسليم، لكن المصنف قدس سره يقول أن كل من الاعتراض والرد على هذا الاعتراض صحيح، كل من الاعتراض يعني الاعتراض على الجواب والرد على الاعتراض فاسد، تجيك كلاهما فاسد لا المقصد. كيف فاسد؟ ناتي الى فساد الاعتراض. يقول المستفاد من اوفوا بالعقود على فرض كون هذا الخطاب تكليفا لمطلق وجوب التسليم، المستفاد هو مطلق وجوب التسليم، فإن وجوب التسليم من لوازم البيع، وإطلاق أدلة البيع قابل بعدم شرطية القدرة، ولازمه كون وجوب التسليم لمطلق الوجوب لا الوجوب الفعلي بلا تقدير، ومقتضى الأصل العملي أيضا مطلق الوجوب، ومطلق الوجوب هو المتيقن. فسواء كان الآن قادر على التسليم أو لم يكن الآن قادر على التسليم، العقد غير مشروط فيها. هذا بالنسبة إلى فساد الاعتراض. وأما فساد الرد على الاعتراض نقول لأن الاشتراط لاشتراط البيع بالتنقل على التسليم مقتضى الأصل العملي، إذ أن الأصل العملي في المعاملات والفساد، فلو أريد من الأصل التمسك بإطلاق حل البيع حينئذ نقول بأن له وجها بناء على تقدير عدم تمام الدليل على التقييد من حديث النهي عن بيع الغرض او من الروايات الواردة في مثل بيع العبد الآبق مع الضمير، حيث كان هناك الجواب. هذا خلاصة ما يمكن ان يقال في هذا الدليل وما يعترض عليه وما يجاب عن الاعتراض والرد. ومن الأدلة أيضا على اشتراط القدرة على التسليم هو أن الغرض من البيع انتفاع كل من البايع والمشتري بما يصير إليه من العوض والمعوض، وهذا لا يتم إلا به. ولمزيد من التوضيح نقدم مقدمة أن كل أمر من الأوامر إنما يصدر من المولى لغرض، ويجب على المكلف امتثال الأمر تحصيلا لذلك على الغرض. اذا تمت هذه المقدمه نقول البيع مبادله، عباره عن مبادله مال بمال، وبما انه مامور، الناس مأمورون بالوفاء به، فمعنى أن له غرض، غرضه ما هو؟ البيع له غرض، مأمور بالوفاء به معنى له غرض، غرضه ما هو؟ هو غرضه انتفاع كل من البائع والمشتري بما يصل إليه من صاحبه. البائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالمثمن، هذا هو الغرض. هذا غرض الدفع، وهذا لا يتم تحصيل الغرض، لا يتم إذا لم يتمكن كل واحد منهما من تسليم ما بيده للآخر. فإذا لم يحصل الغرض لم يصح البيع. نعم البيع يصح إذا حصل هذا الغرض، لكن المصنف ضعف على الاستدلال. حاصل التضعيف والمنع يقول ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع. يعني ماذا؟ يعني ربما يحصل النفع بدون القدرة على التسليم. مثلا لو أبك العبد واعتقه مولاه يحصل من نفع والانتفاع، يحصل من تعبنا أم لا؟ عتق العبد العابد عنده طير في السماء طيور ونذر صدقتها يتصدق بها. بل ذكر الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام ان الغرض هو الانتفاع بعد التسليم، فاحتمال حصول الغرض كاف في صحة العقد، وهذا الاحتمال في المقام موجود، لأن محل الكلام هو مجهول الحصول، فيما إذا كان المبيع مجهول الحصول لا إذا كان متعذر الحصول. الكلام في مجهول الحصول، هذا بالإضافة إلى ما يرد عليه من النقض، على هذا الجواب من النقض، بما لو طرأ العدل من التمكن بعد القدرة على التسليم، كما قلنا قبل قليل البيع صحيح مع انتفاع غرض الانتفاع، لا يحصل الانتفاع ومع ذلك يصح البيع قبل قليل. يعني لو تم البيع كان البايع متمكنا من المبيع ثم بعد ذلك طرع عدم التمكن، لم يلد طرع العجز عن التمكن، يصح البيع مع انه لا يوجد انتفاع. ماذا تقول انت بالانتفاع؟ ايضا من الادله على اشتراك القدره يقول بذل الثمن على غير المقدور كفى سيكون ممنوعا، بمعنى لو بذل المشتري الثمن بمقابل متاع لا يقدر البايع على تسليمه، لا يتمكن من تسليمه، فيبذل هنا المشتري المال بإزاء غير المقدور. إذا بذل المال بإزاء غير المقدور عمله هذا عمل عقلائي أم عمل سفهي؟ عمل سفهي، المعاملة السفهية باطلة. وعليه فإذا أكل البائع هذا الثمن يكون أكلا للمال بالباطل. هذا ملخص ما ذكروه في هذا الوجه، يعني لا بد من أن يكون المبيع أو المثمن مقدورا عليه، لكن يبقى الجواب على أن المصنف يكثر هذه الوجوه ويكثر هذه الأدلة ويرجع عليها.
نعم.
نحن ذكرنا يعني في هذه القضايا، بس بعض الأحيان هذه المعاملات لا تكون كفاية، لا تكون كفاية، لا سيما واحد يشتري مثل العبد يعني المترقب حصوله أو المتوقع حصوله، بيع العبد الآبق إذا اشتراه بسعر قليل، العقلاء يذمون المشتري إذا لم يقدم على هذا الشراء. نعم. ومنها أن لازم العقد وجوب تسليم، لازم العقد، العقد هو عبارة عن مبادرة مال بمال، ولازمه ماذا؟ وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين، يعني يجب على البائع ويجب على المشتري أن يسلم الثمن أو يسلم المثمن، البائع يسلم المثمن إلى المشتري والمشتري يسلم الثمن إلى البائع إلى صاحبه، فيجب أن يكون مقدورا، يجب أن يكون المقدور. نعم. لاستحالة التكفيك في الممتنين ويضحك هذا الاستدلال بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا، وجوب التسليم وجوبا مطلقا، يعني سواء كان البائع متمكنا من التسليم أو لم يكن متمكنا من التسليم منعنا الملازمة، لأنه من أين نعلم بهذه الملازمة؟ الملازمة بين العقد وبين وجوب التسليم. ما في ملازمة أصلا، منعنا هذه الملازمة. يعني هناك في بعض الموارد المذكورة في الشريعة الإسلامية يصح فيها العقد ولا تسليم ولا يجب فيها التسليم، كما ذكرت لكم مثل بيع الضمين، العقد الآبق مع الضمين، عقد آبق، البيع صحيح مع الضمين لا يجب فيه التسليم، تروى العقد بعد التمكن وبعد تمام العقد، البيع صحيح ولا يجب التسليم، من اين انت تاتي بهذه الملازمه؟ ما هي هذه الملازمه؟ لا. ويضعفه بانه ان اريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا، منعنا الملازمه، لم نسلم بهذه الملازمه. وان اريد مطلق وجوبه، يعني مطلق الوجوب، الوجوب بالجمله الذي ذكرناه، فلا ينافي كونه كون الوجوب في الجملة مشروطا بالتمكن، كما لو تجدد العجز بعد العقد، فالعجز بعد العقد يعني البائع يبيع هنا وتم العقد وكان في البداية قادرا على التسليم ثم طرأ عليه العجز، لم يتمكن، عجز ولم يكن قادرا فيما بعد على تسليم المبيع، هنا العقد صحيح. لماذا؟ لأن العجز في مثل هذا الأمر موجب لعدم وجوب غير المقدور، لأنه لا يقدر على تسليمه، ترى العجز عليه. نعم. وقد يعترض بأثارته هذا الاعتراف، يعترض بأثارة عدم تسليم الوجوب، يعني لا تقييد أصالة عدم تقييد الوجوب، يعني وجوب التسليم غير مقيد بالتمكن، بل الأصل أنه يجب التسليم مطلقا، بحيث إذا لم يتمكن البائع من التسليم يحكم ببطلان البيع، هذا الاعتراض. نعم. ثم يتبعه يتبع هذا الاعتراض، طبعا لما يقول يتبع مو من قبل الشيخ، الشيخ الأعظم، هذا الدفع ليس من قبل الشيخ، دفع الاعتراض، ثم يتبع هذا الاعتراض بمعارضته، يعني معارضة أصل وجوب التسليم المطلق بدون قيد بدون تقييد بالتمكن، يتبع بأصالة عدم تقييد البيع بهذا الشخص، أن البيع لما يقول أوفوا بالعقود يجب الوفاء بالعقد، لكن أي عقد؟ عقد البيع أي عقد؟ أصلا البيع غير مشروط بالقدرة على التسليم، وإذا امتنع جريان الأصل في الأصل امتنع جريان الأصل في الفرع، يمنع. إذا كان البيع غير مقيد فوجوب التسليم من لوازم العقد، إذا كان العقد وهو البيع غير مقيد بالتمكن فوجوب التسليم غير مقيد بالتمكن، فمن أين جئت بهذا الشرع؟ لكن يقول المصنف الاعتراض والرد على هذا الاعتراض فارتدام. نعم. ثم يتبع بمعارضته بأصالة عدم تفييد البيع بهذا الشرط، وفي الاعتراض كيف؟ هذا كلام الشيخ. وفي الاعتراض والمعارضة، المعارضة يعني رد، نظر واضح تفهم الاعتراض هو يريد من نفي تقييد التمكن يريد اثبات اطلاق الوجوب. وقد مر عليكم في العصور ان الاصل المثبت حجة. هذا من الاصل هذا من ناحية الاعتراف. اما من ناحية الرد لان الرد يريد من اصالة عدم اعتبار القدرة اثبات ان البيع سبب تام. هذا ايضا هم من الاصول المثبتة كما باطل. ومنها ان الغرض من المبيع هذا من الادلة ان الغرض من المبيع انتفاع كل منهما كل من البائع والمشتري بما يصير اليه. يعني المشتري ينتفع بالمثمن والبائع ينتفع بالثمن. البيع ونقول كل عقد كل امر له غرض انما يصدر من المولى لغرض. البيع ايضا من الاوامر هناك اوامر مربوطه بالبيع ويجب الوفاء في البيع لان له غرض. غرضه ما هو؟ غرضه هو انتفاع كل من المبيع من البائع والمشتري الانتفاع بالثمن او المثمن بما يصير اليه بما يصير اليه اللي هو الثمن والمثمن. ولا يتم لا يتم هذا الغرض الا بالتسليم. بمعنى اذا لم يكن البائع قادرا على التسليم لا يحصل الغرض من البيع. واذا لم يحصل الغرض من البيع لن يتم البيع لا يحكم بصحه البيع ويضعفه. هذا ايضا منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. يمكن التسليم كما ذكرنا هذا في بعض الموارد يمكن التسليم يمكن الانتفاع وان لم يكن هناك تسليم ايضا كما لو نذر او اعتق عبده الاب ما في هنا ينعكس. وكذلك لو نذر التصدق بالطير في الهواء ايضا يحصل بل منع هذا اولا بل منع عدم كون الغرض منه الا الانتفاع بعد التسليم. هذا ذهب اليه صاحب الجواهر يقول المقصود من الغرض هو الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق يعني بدون التسليم بل الانتفاع المطلق الانتفاع الممكن بدون التسليم. بناء على هذا يمكن ان يتخلف الغرض ولا يحصل اي محذور. يعني مثلا الان من باب يعني حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز وقت. مثلا لو جاء لو فلان قال انا اليوم ضيف عندك لو قال فلان انا ضيف عندك وذهبت الى السوق واشتريت وتكلف لكن مع ذلك ما جاء الضيف يعني تروح ترجع الخبز للبايع تقول له والله ما اجانا الضيف ما له علاقه انت شراءك بالاكل كان لاجل الضيف. غرض غرضك من الشراء هو هذا تخلف الغرض لا محدود فيه مو مشكلة يعني لا. ومنها ان بذل الثمن على غير المقدور تفاوض من الأدلة على اشتراط القدرة على التسليم ان بذل الثمن على غير المقدور تفاوض. بمعنى اذا بذل المشتري المال بإزاء متاع غير مقدور على تسليمه يكون البذل تفها بذلا تفهيا والبذل التفهي باطل. بل اذا اكل البائع هذا المال يكون اكلا للمال بالباطل. ومنها ان بذل الثمن على غير المقدور تفه فيكون ممنوعا المعاملة التفهية ممنوعة. واكله يعني اكل هذا الثمن من قبل البائع أكلا بالباطل يدخل تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما تحبون نكمل ولا نكتفي بهذا؟ ها؟ لا نكتفي بهذا الحمد لله حتى لو تريدون يعني نكتفي بهذا.